السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. بداية، الأخت الكريمة اللي بعتت السؤال، فلا بأس إن شاء الله تجلس للدرس، وبعد الجلس بعد الدرس تنطلق إلى طول على البيت بإذن الله تبارك وتعالى. أما بالنسبة لمسألة طبعا ضيق المكان، طبعا أحبابي ده أمر خارج عن إرادتنا. يعني كل واحد هنا من أهل المسجد بيتمنى المكان يتسع لكل إنسان، بحيث المسألة تكون متسعة للجميع وكل واحد يكون واخد فيها راحته. ولكن نقول هذا قدر الله أن المسجد يكون صغير، يعني فهذا يتطلب منا الصبر، لعل الله سبحانه وتعالى يعني أن يخلفنا خيرا. أما بالنسبة لمسألة الناس اللي صلوا قدام الإمام، فالشيخ محمد حسان لما سئل في هذه المسألة قال بالجواز عند ضيق المكان وعدم وجود مكان أصلا خالص، فيش مكان يصلى فيه، زي أنتم شايفين المسجد عن آخره. الشيخ قال لا بأس بذلك إذا كان المسجد ضاق بأهله ولا يوجد مكان أصلا الناس تصلي فيه إلا في هذا المكان، فلا بأس بإذن الله. نكمل بإذن الله تبارك وتعالى. وما شاء الله أهل المسجد جابوا مية بره لبره المسجد، اللي عايز يتوضأ إن شاء الله ويجدد الوضوء. توقفنا في الدرس الماضي في معركة بدر، وذكرنا التوصيف العام لهذه المعركة، وتبقى لنا في هذه المعركة نقطتين هامتين. النقطة الأولى هي النقطة التي تعبر عن قوة الإيمان الذي كان يحمله الصحابة رضوان الله عليهم في قلوبهم. النقطة الثانية هي الفوائد والدروس والعبر المأخوذة من هذه الغزوة. وزي ما قلت لكم أحبابي، احنا مش بنذكر السيرة من باب ان احنا نحكي للناس قصص او نحكي للناس حواديت. الناس سمعت كتير حواديت، سمعت كتير جدا قصص، ولكن اللي أنا عايز أقوله أن الله سبحانه وتعالى أمرنا أن ننظر في قصص السابقين حتى يكون لنا فيها عبرة وعظة. ما تبقاش المسألة مسألة ترفيه، جايين نسمع حدوتين ثلاثة ونقول الله ده حاجة ممتازة جدا ونمشي. لا لا لا، احنا عايزين نسقط هذا الواقع ونسقط هذه الحقائق التاريخية على واقعنا حتى نستطيع الاستفادة منها بما ينفعنا في ديننا وما ينفعنا في أخرانا. وأظن أن الدرس الماضي قلت لكم أن الأصول العامة اللي القادة عملوها في حرب أكتوبر هي بالضبط نفس الأصول العامة اللي رسول الله صلى الله عليه وسلم قام بها يوم بدر. شوفوا، أدي استفادة دنيوية، أدي استفادة دنيوية. وهنعرف برضو الآن بعض الاستفادات المهمة اللي ينبغي علينا أن احنا نتعلمها أثناء دراسة السيرة، وأيضا هنعلم بعض الأمور اللي تنفعنا كمان في ديننا وفي أخرانا بإذن الله تبارك وتعالى. مشاهد من أرض المعركة. احنا وصفنا بفضل الله عز وجل من أول لحظة خرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم إلى لحظة انتهاء المعركة بصورة عامة. اليوم بإذن الله أحبابي نبدأ ننظر في بعض المشاهد المهمة الهامة جدا اللي وقعت في أرض المعركة. كان أول مشهد من هذه المشاهد مشهد هلاك لطاغية من الطواغيت، مشهد هلاك فرعون هذه الأمة، مشهد هلاك لرجل لطالما قتل وعذب وشرد العديد من المسلمين، مقتل أبو جهل أعظم كافر من كفار قريش، أعظم رجل صب جام غضبه على المؤمنين، الرجل الذي حاول قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرجل الذي طالما وقف في طريق الدعوة، الآن بعد الجبروت والقوة والعتو والفساد في الأرض هو طريح الأرض. وهذه الرأس التي طالما فكرت في أن توقع على المؤمنين أشد العذاب، الآن هذه الرأس ستقطع وتقر أعين المؤمنين بمقتل هذا الرجل. قال عبد الرحمن بن عوف: بينما أنا واقف في الصف يوم بدر نظرت عن يميني وشمالي فإذا أنا بين غلامين من الأنصار، فتمنيت لو كنت بين رجلين جلدين. أي واحد في القتال كده يتمنى أن يكون على يمينه وعلى شماله اتنين رجالة أبطال فتوات. ليه؟ إذا أتي من جهة اليمين يكون في واحد يصد عليه من اليمين، إذا أتي من جهة اليسار في واحد على اليسار بيصد عليه. ولكن يقول: نظرت على يميني نظرت على شمالي فوجدت غلامين حديث السن، فغمزني أحدهما فقال: يا عم يا عم، هل تعرف أبا جهل؟ قال: قلت نعم. وما حاجتك إليه يا ابن أخي؟ قال: إني أخبرت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا سمعت كده أن أبو جهل بيشتم النبي، والذي نفسي بيده. شوفوا الحب، شوفوا التفاني في محبة النبي صلى الله عليه وسلم. والذي نفسي بيده لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. مش أمة الإسلام سمع النبي بيتشتم وقاعدين على هاوي، مش أمة الإسلام قاعدة أن النبي صلى الله عليه وسلم بيسب وقاعدين قدام الأفلام والفيديو كليبات، مش أمة الإسلام بتسمع أن النبي صلى الله عليه وسلم بيسب ولا يتكلف الواحد منهم أن يقول، أن يقوم ويتكلم بكلمة واحدة غضبة لرسول الله. مفيش. بل مصر لما كسبت كأس الأمم الأفريقية ونشوف المهازل اللي كانت بتحصل في الشوارع، وشوفوا النهاردة حال الناس لما النبي تسب. قارن بين الحالين، الناس يوم الماتش ضرب نار فرح، نيران بتوقد، سيارات كلها في الشوارع رأس وغنى وطبل. بل كان البنات بيرقصوا في الشوارع والأولاد بيسقفوا لهم. ليه؟ مصر كسبت بكأس الأمم الأفريقية في نفس الوقت اللي كان فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيسب. ده الحب، ده الفارق بيننا وبينهم، أنهم كانوا يحبون بإخلاص مش حب كلام. قال: والذي نفسي بيده لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. قال عبد الرحمن بن عوف: فتعجبت لذلك. لحق أن طفل صغير 13-14 سنة يعني في صف الثاني أو الثالث الإعدادي عنده هم بهذه الصورة، عنده هم دين بهذه الصورة، عنده حب للنبي بهذه الصورة. ثم غمزني الآخر فقال: يا عم يا عم، هل تعرف أبا جهل؟ قلت نعم. وما حاجتك إليه يا ابن أخي؟ قال: أخبرت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيده لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. يبقى المسألة ما كانتش مسألة نموذج شاذ في المجتمع، ان في طفل صغير محب للدين، ان في طفل صغير عنده هم لدينه، ان في طفل صغير بيحب النبي، ان في طفل صغير عنده ولاء لنبي. لا لا لا، ده المسألة ما كانتش حالة شاذة او حالة فردية. لا لا لا، ده المسألة متعلقة بكل شباب الصحابة، بل بكل رجل آمن بهذا النبي الأمي صلى الله عليه وسلم. قال: فلم أنشر حتى نظرت فإذا أنا بأبي بكر يمشي بين الناس، فناديت عليهما وقلت لهما: ألا تريان هذا صاحبكما؟ شايفين الراجل اللي ماشي بين الناس متبخترا هناك؟ ده هو ده أبو جهل. فقال: هذا صاحبكما الذي تسألان عنه. قال: فابتدراه بسيفيهما حتى قتلاه، فابتدراه بسيفيهما حتى قتلاه. في بعض الروايات أن معاذ لما رأى أبا جهل، معاذ أحد الطفلين، توجه إليه ورفع سيفه وضرب ضربة قطع منها القدم، وأنا النهاردة بقول أحبابي، هل وأنا أتكلم على معوذ ومعاذ اللذين قتل أبا جهل، هل أتكلم على الطفل المسلم الذي يحمل هم الدين، ولا أتكلم على القوة والشجاعة والبسالة، ولا أتكلم على قوة الذراع اللي ترفع الذراع دي السيف وتضرب ضربة تقطع القدم، ولا أتكلم على الإقدام، ولا أتكلم على المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم؟ أتكلم عن إيه؟ أتكلم عن إيه؟ يا ترى الشباب دول كانوا بيتفرجوا على سبيستون؟ الشباب دول كان هدفهم لعب وضحك وكلام ده؟ أظن إن الشباب ده من البداية اتربى على الدين، الشباب ده اتربى من البداية على حب النبي صلى الله عليه وسلم، الشباب ده اتربى من البداية على القرآن. لذلك كان هدف الشاب من هؤلاء الدين، كان هدف الشاب من هؤلاء الدين. قال: فابتدراه بسيفيهما حتى قتلاه، ثم انصرف إلى رسول الله فأخبراه، فقال النبي: أيكما قتله؟ فقال: كل واحد منهما، أنا قتلته يا رسول الله. فقال: كلاكما قتله، كلاكما قتله. والشابين كان معاذ بن عمرو بن الجموح، والثاني كان معاذ بن عفراء، معاذ بن عفراء. وفي حديث أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر: من ينظر ما صنع أبو جهل؟ فانطلق ابن مسعود فوجده قد ضرباه ابن عفراء، فأخذ بلحيته. ابن سعود كان صغير الجسد، أبو جهل كان ما شاء الله طول بعرض، كان رجلا جسيما، فأخذ ابن مسعود بلحيته فقال له: أنت أبو جهل؟ والسؤال هنا مش عشان عبد الله بن مسعود ما عرفش أبو جهل، لا، ده السؤال هنا من السؤال توبيخي، أنت فين بقى أبو جهل العظيم الكبير؟ أنت فين دلوقتي؟ أنت أبو جهل؟ قال، أو في رواية أخرى كما قال ابن مسعود: أدركت أبا جهل يوم بدر صريعا، فقلت: أي عدو الله، قد أخزاك الله. قال: وبما أخزاني؟ قال: هذا حالك. الخزي، وده قمة الخزي أن يكون ده حالك. وفي رواية أن الجبروت لسه موجود في أبو جهل، فقال له: لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويعي الغنم، لما انت تطلع طوف على صدري وتاخد بلحيتي، لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويعي الغنم. فضرب ابن مسعود رأس أبا جهل، رأس أبي جهل، فقتله. قال: ثم أتيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال لي: الله الذي لا إله إلا هو، الله الذي لا إله إلا هو، أي بالله الذي لا إله إلا هو، قتلت فرعون هذه الأمة؟ قلت: الله الذي لا إله إلا هو. قال: فانطلق فاستثبت، وانطلقت معه وأنا أسعى مثل الطائر، ثم جئت وأنا أسعى، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينظر إلى فرعون، وهو ينظر إلى أبا جهل، ويقول: هذا فرعون هذه الأمة، هذا فرعون هذه الأمة. وهنا لفت أحبابي، لا تظن أبدا إن أي قوى في الشر مهما بلغت في جبروتها وقوتها وعنتها إن هذه القوة تبقى، لا، البقاء دائما للحق، البقاء دائما للحق، والغلبة دائما للحق. وإذا كانت للباطل جولة فإن للحق ألف جولة، وإذا كانت دولة الباطل تدوم لأيام فإن دولة الحق تدوم لسنين، بل تدوم أبد الدهر. أبو جهل في قوته وجبروته وعنته منذ قليل كان يعذب المسلمين في مكة، والآن أقر الله سبحانه وتعالى أعين المهاجرين الذين طردوا من ديارهم وأموالهم وخرجوا منها، أقر الله أعينهم الآن بقتل فرعون هذه الأمة، مش كده وبس، بل ويلحق أبو جهل أمية بن خلف، أمية بن خلف سيد بلال، بلال بن رباح مؤذن رسول الله، كان عبدا حبش، كان عبدا عند أمية بن خلف. والآن بعدما كان يتفنن أمية بن خلف في تعذيب بلال، الآن يقر الله عين بلال بمقتل أمية بن خلف. وأنا عايز أوضح لك قدر المعاناة وقدر الأسى التي رآها بلال من أمية بهذه الكلمات التي قالها بلال في اليوم الذي رأى فيه أمية. يعني الآن بلال خرج من مكة طريض ذليل مشرط، بعدما أقول إيه على ظهر بلال ده، ظهر بلال ضاع أصلا بعدما سامه أمية سوء العذاب. قال عبد الرحمن بن عوف: فأسرت أمية بن خلف، عبد الرحمن بن عوف أسر أمية بن خلف، فأبصره بلال، فأبصره بلال، بلال شاف أمية. تخيل إن الكرة الآن للمسلمين والنصر للمسلمين، وأنا شفت اللي كان بيعذبني، ماذا أصنع؟ هعمل إيه؟ قال بلال: أمية بن خلف، أمية بن خلف، والله لا نجوت إن نجا أمية. هذه الكلمة اللي توضح لك قدر العناء والمشقة التي رآها بلال قبل ذلك من هذا الرجل. يقسم ويقول: والله والله لا نجوت إن نجا أمية بن خلف. وخرج بلال وأقدامه تسابق الريح، حاملا سيفه متوجها لأمية بن خلف. فخرج معه فريق من الأنصار. قال: فجاء بلال، وكان عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه صديقا حميما لأمية بن خلف، وأراد أن يسدي له بعض المعروف، وأراد أنه يكون أسير لا يقتل. فقال عبد الرحمن: فلما خشيت أن يلحقون خلفت لهم ابنه، أي ابن أمية بن خلف، ليشغلهم فقتلوه، ثم أبوا إلا أن يتبعونا، فلما أدركونا قلت له: ابرك اقعد في الأرض، فبرك، فألقيت عليه نفسي لأمنعه، فتجللوه بالسيوف من تحتي حتى قتلوه. خلاص، ده عدو اللدود، ده اللي كان مبهدلني في مكة، أسيبه؟ لا نجوت إن نجا أمية. وأقر الله عين بلال برؤية أمية بن خلف وهو يقتل. فهذا موقف من مواقف التشفي من أعداء الله عز وجل، والتشفي من كبار الكفرة والفجار في الحياة الدنيا. نعمة يفرج الله بها عن المكروبين من المؤمنين الذين ذاقوا الذل والهوان على أيدي أولئك الفجر الكفرة، وذلك مصداق لقول الله عز وجل: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. ثم بدأت تتوالى هذه المصارع التي أقرت أعين المؤمنين، رجل من الصناديد واحدا وراء الآخر واحدا وراء الآخر، أقر الله بها أعين هؤلاء وشفى بها صدورهم وأقر بها عيونهم وأفئدتهم. ده كان في جانب آخر، جانب إن دل فإنما يدل على عظيم قوة الإيمان عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هقول لكم مواقف وأقول لكم مشاهد كانت داخل المعركة أو قبل المعركة بيسير، إن دلت هذه المشاهد إنما تدل على إن فعلا هذا جيل تتشرف الأمة أن تنسب إليه. سعد بن خيثمة، هسأل سؤال ورجال ونساء تجاوب، الذي يعرف سعد بن خيثمة يرفع إيديه. عند رجال ولا رجل. قال الحافظ ابن حجر: أما سعد بن خيثمة وانا قلت لكم في كتير جدا من النماذج من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم احنا ما نعرفهاش، ولكن اذا وقفنا على بص بعض المواقف من حياتهم لتبين لنا من اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ ابن حجر: وقال موسى بن عقبه في مغازيه عن ابن شهاب الزهري رضي الله عنه، كان رجل من كبار ائمه المغازي، استهم يوم بدر سعد بن خيثمة وأبوه، سعد بن خيثمة وأبوه استهموا على من يخرج للقتال مع رسول الله، مش على اللي يقعد، عاملين قرعة بينهم من بعض على اللي يخرج يقاتل. فخرج سهم سعد فقال له أبوه: يا بني آثرني اليوم بالجنة، يا ابني بالله عليك خلي عندك النهاردة إيثار، أنا عايز أموت وأخش الجنة. أنت سهمك طلع أن أنت تجاهد، بالله عليك ائثرني في هذا اليوم على نفسك. فقال له أبوه: يا بني آثرني اليوم. فقال سعد بن خيثمة لأبيه: والله يا أبتي، والله يا أبتي لو كان غير الجنة فعلت، لو كانت حاجة خلاف الجنة هي لك، ولكن ده دي الجنة مفيش فيها إيثار يا أبي. فقال سعد: يا أبتي لو كان غير الجنة فعلت. فخرج سعد إلى بدر فقتل بها، وقتل أبوه خيثمة يوم أحد. عوف بن الحارث من يعرفه يرفع يديه، عوف بن الحارث من يعرفه يرفع يديه، لا نعرفه. وكان أسدا من أسود الله، وكان أسدا من أسود الله. روى ابن إسحاق في سيرته عن عاصم بن عمرو بن قتادة أن عوف بن مالك وهو ابن عفراء قال: يا رسول الله ما يضحك الرب من عبده. شوف السؤال، صحاب بيقول الله سبحانه وتعالى متى يضحك من عبده، متى يضحك لعبده، وما هو العمل الذي به يضحك الله سبحانه وتعالى لنا؟ أي أنا أقول إن الضحك صفة لله سبحانه وتعالى بالكيفية التي أرادها سبحانه وتعالى، ولكن الشاهد من السؤال ما هو العمل الذي به يرضى الله عني؟ وهنا واقفة مع أسئلة الصحابة. صحابي كان يجي للنبي يقول له: يا رسول الله ما أحب الأعمال إلى الله، أنا عايز أحب عمل الله تقرب به ربنا. يا رسول الله ما أفضل الأعمال؟ يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة وينجيني من النار. دي الأسئلة بتاعتهم. فهو بيقول عوف بن مالك: يا رسول الله ما يضحك الرب من العبد من عبده، أو ما يضحك الرب من عبده؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غمسه يده في العدو حاسرا. إن العبد المؤمن ده ياخد سيفه ويغمس هذه اليد في أعداء الله وهو حاسر، حاسر يعني مش لابس الدروع بتاعته، لأن ده عبد خلاص هدفه الجنة. فنزع درعا كانت عليه، فنزع درعا كانت عليه فقذفها، ثم أخذ سيفه فقاتل، ولا زال يقتل من أعداء الله الخلق الكثير حتى قتل. ده عوف بن الحارث اللي كان هدفه في الدنيا أن يرضي الله عز وجل عنه، إنه ينال رضا الله سبحانه وتعالى. فيا ترى أحبابي إحنا كل واحد مننا طرح هذا السؤال على نفسه، يا ترى هو ايه العمل اللي ممكن ربنا سبحانه وتعالى به يرضى عني؟ ممكن واحد دلوقتي يقول ده وقت الجهاد، فالنبي اخبره عن الجهاد. طب الان وقت السلم مفيش حرب. واحد يقول انا شايف ان ممكن ربنا يرضى عني ان احفظ القران، خلاص هدف في الحياه الان ان احفظ القران. واحد اخر يقول لا 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 انا بقى اشوف طريق اخر، ايه الطريق ده؟ ان انا اقيم الليل، انا هدفي ان انا ارضي الله سبحانه وتعالى. أنا عايز ربنا يرضى عني. فإذا كان هؤلاء هم أهل الصدق، إذا كان هؤلاء هم أهل الصدق، فالله قد صدقهم بما صدقوه. كما روى النسائي والبيهقي وغيرهما بإسناد صحيح أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعه، فقال: يا رسول الله، أبايعك على أن أضرب هاهنا، وأشار إلى حلقه، أنا عايز أضرب بسهم هنا. قال النبي: إن تصدق الله يصدقك. فقاتل النبي في سرية أو في غزوة، فغنم النبي، فأرسل الغنائم أو نصيب هذا الرجل الغنائم أرسله إليه مع الصحابة، فقال: ما هذا؟ قالوا: هذا نصيبك وحظك من هذه الغنائم. فأخذها وحملها: يا رسول الله، ما هذه؟ قال: هذا نصيبك. قال: يا رسول الله، ما على هذا بايعتك؟ ما بايعتكش عشان تديني شوية عرض زائل من عروض الدنيا، إنما بايعتك على، يا رسول الله، على أن أضربها هنا. ثم قاتل النبي صلى الله عليه وسلم في سرية، فتفقد النبي بعد السرية الرجل. أين الرجل؟ بحثوا عن الرجل فجاءوا به وقد حملوه بين يدي رسول الله، فقال: أهو هو؟ هو ده؟ قالوا: هو يا رسول الله. فنظر رسول الله إليه فإذا السهم حيث أشار، سهم هنا حيث أشار الرجل. الراجل في المعركة ممكن يقتل بضربة سيف، برمية رمح، ممكن ضربة السيف تكون في أي جزء من أجزائه، ممكن بضربة سهم، ضربة سهم تكون في أي جزء من أجزائه. ولكن الشاهد على قدر صدق هذا الرجل، كان صادقا مع الله، بالفعل كان صادق. فلما صدق الله صدقه الله، والقتل بتاعه زي ما كان عايز. انت مش عايز تضرب هنا؟ خلاص هتموت في الوقت ده، ها هنا برضو علشان تنال الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق الله فصدقه الله. أما حارثة بن سراقة، من يعرف حارثة بن سراقة؟ لا نعرفه. وكان من أبطال بدر، وكان من أبطال بدر. قال أنس: أصيب حارثة يوم بدر وهو غلام، فجاءت أمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أقف مع كل كلمة، تعديش ولا كلمة. أصيب حارثة يوم بدر وكان غلام. غلام ده كم سنة؟ 12 سنة كان النبي بيرجعه، 12 ونوم كان بيخرج مع النبي. أصيب وهو غلام، علشان أقول لكم إن الشباب زمان والأطفال زمان خلاف الأطفال في زماننا. فجاءت أمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، قد عرفت منزلة حارثة مني. تعرف كويس جدا حارثة بن سراقة مكانته عند الدين، فإن يكن في الجنة أصبر وأحتسب، وإن تكن الأخرى والله يا رسول الله سترى ما أصنع. عايش ولا ميت؟ إذا كان ميت أنا هصبر واحتسب. فقال النبي: ويحك، أو جنة واحدة هي؟ تظن إن هي جنة واحدة؟ إنها جنان كثيرة، وإنه في جنة الفردوس. بإيه؟ بإيه؟ بإيه ينال حارثة بن سراقة جنة الفردوس؟ في رواية أعجب من ذلك، فقال النبي لها: يا أم حارثة، إنها جنان كثيرة في الجنة، وإن ابنك قد أصاب الفردوس الأعلى منها. بإيه؟ بصدق اليقين، بصدق الإيمان، بحب البذل والتضحية، بالعطاء، مش بالكلام، مش بالكلام أبدا، بصدق التضحية والعطاء، بالبذل، ببذل المهج والأنفس من أجل الله سبحانه وتعالى. زي ما قلت لك، هؤلاء لما خرجوا إنما أرادوا كلمة واحدة: رضا الله. بس خارجين مش عايزين لكده. فكان الواحد منهم ممكن يضيع عمره، نعوذ بالله، لا ما يضيعش عمره. ممكن الإنسان يعني ينتقل من الحياة الدنيا إلى الحياة الأخروية العظيمة، يتقلب في الجنة وفي ثمارها وما فيش أي شيء يقصاده، ما وجدناش ابدا امه كانت بتقول للنبي يا رسول الله اصله لسه عيل صغير يطلع معاك يعمل ايه يا رسول الله، اصله لسه طفل صغير، والطفل الصغير تعرف له ايه، يطلع يلعب له مع العيال لا لا لا، ما كانش موجود الكلام ده، ما كانش موجود الكلام ده خالص. وانظر الى الام العاقله التي تفقد اعز ما تملك، اعز ما تملك. شوفوا البذل احبابي، حارثه بذل نفسه دون الله، بذل نفسه من اجل الله ودون عرضه ودينه. وام حارثه تبذل ابنها لله. انت بذلت للدين ايه؟ حد فينا قال انا ابذل ابني لله ان يكون عالم من علماء المسلمين؟ حد بذل جزء من ماله لله لتخفيف الهم والكرب عن فقراء المسلمين؟ مين احبابي اللي يعمل كده؟ مين؟ اين البذل احبابي؟ احبابي هذا النصر اللي كان للصحابة رضوان الله عليهم في بدر، هذا النصر من عند الله. ولقد نصركم الله ببدر وانتم ذلة، فالذي نصرهم هو الله، ولكن ان الله لا يعطي هذا النصر الا لمن يستحق. لما رأى الله من هؤلاء بذل أعاضهم أفضل من ذلك. وشوف سبحان الله، ربك الشكور كيف يشكرهم، ربك الشكور كيف يشكرهم. أنت بذلت نفسك لله، طيب أنت في أعلى أعلى مكان في الجنة، أنت بذلت نفسك لله تكون من أقرب الناس إلي، أنت ضيعت حياتك الدنيا أنا أبدلك حياة في الآخرة أفضل من ذلك، هتتنعم في الدنيا في الغنائم وغير ذلك، لا 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 أنا هنعمك في الجنة. ده لما بذل لله سبحانه وتعالى. أنت بذلت من وقتك ساعة أو نص ساعة أو ربع ساعة لله في قيام الليل، بذلت هذا الوقت لله. طب بذلت من وقتك حفظا لكتاب الله؟ أدي الصحابة رضوان الله عليهم يبذلون كل ما يملكون ارضاء لله سبحانه وتعالى، وكانت دايما الهدف المحطوط قدام عينيهم ما يرضي ربي عني، ايه العمل اللي يرضي ربنا سبحانه وتعالى. بل انظر مثلا لابي حذيفه، تعرفوه؟ عشان تعرفوا قد ايه حصل بيننا وبين سيره النبي وبين اصحاب النبي فجوه. ما بنقراش، اقرا اتعلم. شوف النهارده دروس السيره دي بتاثر فيك قد ايه، بتسمع اسماء جديده ومواقف جديده واحوال جديده وشخصيات جديده، ده بياثر في نفسك، فما بالك لو انت كنت دائم القراءه عن هؤلاء. اما ابو حذيفه بن عتبه بن ربيعه فكما تقول عائشه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر بالمشركين فالقوا في القليب، فلما امرهم فسحبوا عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجه أبي حذيفة بن عتبة الكراهية. عارفين ليه؟ لأن أبوه عتبة بن ربيعة كان ممن قتل في بدر، هو مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبوه في جيش المشركين، أبوه مات، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم في وجه أبي حذيفة الكراهة، زعلان مهموم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم، شوفوا النبي الرحيم اللي بيحب يشارك كل إنسان في أمته الهم بتاعه، قال له يا أبا حذيفة لك أنه ساءك ما كان من أبيك؟ فقال والله يا رسول الله، شوف قلب المؤمن، والله يا رسول الله ما شككت أبدا في الله ولا في رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن إنه كان حليما سديدا ذا رأي، فكنت أرجو ألا يموت حتى يهديه الله عز وجل إلى الإسلام، فلما رأيت أنه قد فات ذلك ووقع حيث وقع أحزنني ذلك، فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بخير، دعا لأبي حذيفة ليه؟ تخفيفا للهم الذي أصابه. وهنا أحبابي نقف وقفة، قدر حرص هؤلاء على هداية البشر، قدر حرص هؤلاء على هداية أهليهم وذوي رحمهم. يا ترى أنت شايف أخوك على معصية تحرص على هدايته، شايف والدك على معصية تحرص على هدايته، قمت بالليل تدعو الله سبحانه وتعالى أن ينجي والدك من السجاير، قمت بالليل تدعو الله سبحانه وتعالى أن ينجي أمك من الأفلام والمسلسلات وغير ذلك، قمت بالليل دعوت الله سبحانه وتعالى أن ينجي أخاك من المخدرات وغيرها، قمت بالليل دعوت الله سبحانه وتعالى أن ينجي أختك من التبرج. يا ترى أنت حريص على هداية أهلك كما كان هؤلاء حريصون على هداية أهلهم؟ هذه بعض الصور التي قام بها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بالإضافة إلى الصور العظيمة التي ذكرتها لكم في الأسبوع الماضي. انتهت المعركة وقتل من قتل من المشركين، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بطرح قتل المشركين في قليب بدر، ثم أمر صلى الله عليه وسلم بدفنهم، ثم أقام النبي صلى الله عليه وسلم في بدر 3 ليالي. ودي كانت الحكمة، دي كانت الحكمة. النبي يفضل 3 أيام أو 3 ليالي في هذا المكان لحكمة، حكمة دي إن لعل المشركين يعيدوا قواهم ويبدأوا في الغارة مرة ثانية. الأمر الثاني إن النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ في جمع الغنائم. الأمر الثالث أن يأخذ المجاهدون قسطا من الراحة قبل أن يذهبوا إلى المدينة. قال عبادة بن الصامت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فشهدنا بدرا فالتقى الناس فهزم الله تبارك وتعالى العدو، فانطلقت طائفة في آثارهم، فانطلقت طائفة في آثارهم يهزمون ويقتلون، وأكبت طائفة من الناس أي من المسلمين على المعسكر الخاص بالمشركين يحوونه ويجمعونه، جمعوا الغنائم، وأحدقت طائفة ثالثة برسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصيب العدو منه غرة، أي لا يصاب النبي صلى الله عليه وسلم من المشركين بشيء، حتى إذا كان الليل وفاء الناس بعضهم إلى بعض قال الذين جمعوا الغنائم: نحن حويناها وجمعناها فليس لأحد فيها نصيب. وقال الذين خرجوا في طلب العدو: لستم بأحق بها منا فنحن نفينا عنها العدو وهزمناهم. وقال الذين أحدقوا برسول الله: لستم بأحق بها منا نحن أحدقنا برسول الله وخفنا أن يصاب من العدو شيء واشتغلنا به صلى الله عليه وسلم. فلما تنازع الناس في مسألة الغنائم نزل قول الله عز وجل: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم على فواق بين الناس، أي على سرعة بين الناس، بالتساوي. ثم بعد ذلك، بعدما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الغنائم، استشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في شأن الأسرى، فأشار أبو بكر، خد بالك مسألة الشورى تكررت معنا كثير، فأشار أبو بكر بأخذ الفدية منهم بحجة أن في ذلك قوة للمسلمين على الكفار وعسى الله أن يهديهم إلى الإسلام، ورأى عمر قتلهم لأنهم أئمة الكفر، فنزل القرآن موافقا لقول عمر، وعاتب الله نبيه صلى الله عليه وسلم في أخذه الفداء من المشركين بقوله تبارك وتعالى: فإذا لقيتم، بقوله تعالى: ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل من المشركين الفداء، وكان الرجل يفدي نفسه 4000 درهم، كان الرجل بيفدي نفسه 4000 درهم. ومن لم يجد هذه الأموال أمر النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الأسرى الذين لا يستطيعون فداء أنفسهم أن يعلموا أولاد المهاجرين والأنصار القراءة والكتابة. كما قال ابن عباس: كان ناس من الأسرى يوم بدر لم يكن لهم فداء، معهمش الأموال اللي بيفدوا بها أنفسهم، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فداءهم أن يعلموا أولاد الأنصار الكتابة أن يعلموا أولاد الأنصار الكتابة، وده إن دل فإنما يدل على مدى اهتمام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمسألة العلم. وهنا ناخد منه بقى فائدة مهمة، ألا وهي جواز تعلم المسلم من الكافر أمور الدنيا. يعني يجوز إن أنا أروح أتعلم منهم الطب والهندسة والصيدلة، كل شيء هم تفوقوا فيه لا بأس أبدا أن أروح أتعلم منهم هذه الأمور طالما أن فيها مصلحة للمسلمين. ولكن طبعا للأسف أنتوا النهاردة شايفين أن شبابنا لما بيروح هناك ما بتعلمش منهم الحاجات دي، للأسف بتعلم منهم الخيابة، تعلم منهم الفواحش، تعلم منهم المنكرات، تعلم منهم الفشل، وبعد ذلك يأتي إلى هنا. طيب بكده أحبابي نكون بفضل الله أجملنا ما يتعلق بغزوة بدر. تبقى لنا نقطة أخيرة ألا وهي الدروس والعبر والفوائد من هذه الغزوة المباركة. أول درس، حققت النصر من الله، حققت النصر من الله، والله سبحانه وتعالى يعطي هذا النصر لمن أخذ بأسباب النصر وإن كان كافرا. حقيقة النصر من الله، والله يعطي هذا النصر لمن أخذ بأسباب النصر وإن كان كافرا. ليه أوروبا الآن تفوقت علينا؟ ليه؟ لأنهم أخذوا بأسباب النصر، لأنهم أخذوا بأسباب النصر. ولو أننا أخذنا بأسباب النصر وهم أخذوا بأسباب النصر انتصرنا نحن. ليه؟ لأن الله معنا. تاني، المسلمون في بدر أخذوا بكل وسائل والأسباب التي تؤدي للنصر، بدءا من الإعداد بالقوة الإيمانية والتربية الربانية، حتى صدق على كل واحد فيهم أنه كان عبدا ربانيا لله. فمن بعد ذلك أعدوا العدة وانطلقوا. طيب المشركون أخذوا بأسباب النصر، آه بكل أسباب النصر، 1000 مقاتل، عدة وعتاد ضخم، ولكن رغم ان جيش المؤمنين قليل وجيش الكافرين كثير، دول اخذوا باسباب النصر ودول اخذوا باسباب النصر. النصر يكون حليف مين؟ ذلك بان الله مولى الذين امنوا وان الكافرين لا مولى لهم. اذن تطيش كفه الكافرين، وان كان المؤمنون ليس معهم الا القوه القليله. يعني أنا ما أعلم غزوة غزاها المؤمنون كان عدد المسلمين فيها أكثر من عدد المشركين أبدا. في غزوة بدر عدد المسلمين أقل، في غزوة أحد عدد المسلمين أقل، 1000 قصاد 3000 مشركين، في غزوة مؤتة 3000 قصاد 200,000. يعني بنقياس العقل البشري 3000 قصاد 200,000، يعني كل واحد من المسلمين يخش عليه 60 من المشركين يقتلوه، وكان أعظم نصر المؤمنين. يوم تبوك 30,000، دي أعظم غزوة خرج فيها رسول الله، 30,000 عدد المهاجرين والأنصار والمسلمين. جيش الروم ما يزيد عن 250,000، 250,000. حروب الردة عدد المؤمنين قليلين، حتى في الفتوح التي أرسلها الصديق إلى بلاد الشام، يوم مثلا قتال الروم جيش المسلمين 15,000 قصاد 160,000 في معركة أجنادين، 15,000 قصاد كام؟ إيه الأعداد دي؟ وسبحان الله ما أثر العدد أبدا في المعركة أبدا، بل في بعض المعارك لما المؤمنين سمعوا ان اعداد المشركين اعداد جبارة والمشركين جايين بجيوش تناطح السحاب، قالوا هنروح فين وسط الناس دي؟ فقائد المؤمنين دخل إلى خيمته، قال لهم سيبوني بقى أفكر. دخل إلى خيمته فتكفن وتحنط وقال والله لا نطلب إلا إحدى الحسنيين. يا النص يا الشهادة، 15 قصاد 160 ألف مثلا، ومع ذلك تكون الغلبة للمؤمنين، وملك الروم يكون أسير بين إيدين المسلمين. إيه ده؟ هي دي الحقيقة اللي احنا عايزين نأصلها، أن النصر من عند الله، والله سبحانه وتعالى لا يعطي هذا النصر إلا لمن أخذ بأسبابه. لو فضلت الأمة طول حياتها طول حياتها ورا ماتشات الكورة ورا الأفلام ورا المسلسلات وتضييع الصلاة والقهاوي لم تنصر أبدا. عادين نقول أمريكا بتعمل وتسوي، لن ننصر، وسنظل في هذه الذلة والمهانة، في هذه الذلة والمهانة إلى أن نعود إلى ربنا تبارك وتعالى. وهتقولوا دول الصحابة والتابعين والأجيال المباركة، هقول لكم البوسنة والهرسك، تبعيد عن البوسنة والهرسك؟ كان المسلم مع النصراني، ده بيروح مع ده ياكل معاه، وده قاعد مع ده في بيته، وعلاقة حميمة، إلى أن غدر الصرب بإخواننا في البوسنة وذبحوهم عن بكرة أبيهم. مجزرة واحدة قتلوا فيها 50,000 مسلم، مجزرة واحدة من المجازر دي. بدأ أهل البوسنة المسلمين يعودوا إلى دينهم، بدأ أهل البوسنة يعودوا لدينهم، وبدأ تخرج فيهم مسألة الجهاد، وبدأوا يجاهدوا وبدأوا يجاهدوا وبدأوا يقتلوا. سبحان الله، لما أخذوا بأسباب النصر نصرهم الله فترة وجيزة جدا، والقوة والعتاد والمعدات والأسلحة اللي كان الصرب النصارى بيستخدموها ضد المسلمين كانت غريبة في أيدي المسلمين. هذا ما حدث في الشيشان، وهذا ما بيحدث في كل مكان. إذا عاد المسلمون إلى ربهم عودة صادقة كان النصر وإن كانوا قلة، كان النصر وإن كانوا مستضعفين. عشان كده نقول إن أعظم درس ناخده من غزوة بدر أن النصر بيد الله، يعطيه الله سبحانه وتعالى لمن أخذ بأسباب النصر. وأنا أقول إن أعظم أسباب النصر سلاح الإيمان، قبل سلاح العدة والعتاد، قبل سلاح العدة والعتاد. الحروب السابقة للمسلمين كان معانا قوة وعتاد وجيوش، راحت فين الجيوش دي؟ راحت فين؟ ولا حاجة، لأن احنا كنا فاقدين أعظم سلاح، ألا وهو سلاح الإيمان. يبقى إذن أحبابي النصر من عند الله، ولا يعطيه الله سبحانه وتعالى إلا لمن حقق أسباب هذا النصر. الدرس الثاني، جزاء السيئة مثلها، جزاء السيئة مثلها، والجزاء من جنس العمل. إزاي؟ حد يجيب لي شاهد لهذه ال بالضبط بالضبط. مشركي مكة، مشركي مكة عذبوا المؤمنين وساموهم سوء العذاب، وسبحان الله كانت لهم الدولة في وقت من الأوقات. سبحان الله، 13 سنة في مكة، شين منهم 3 دعوة سرية، يعني 10 سنوات في مكة. بدأ العذاب بعد السنة الثالثة لما ظهر الإسلام، 10 سنوات من العذاب رآها وعايشها المسلمون في مكة، 10 سنوات في تاريخ الأمة إيه؟ ولا حاجة. ودارت الدائرة وعادت الدولة مرة ثانية للمسلمين، وهؤلاء الذين كانوا يعذبونهم الآن ويتجرؤون عليهم بالضرب والسباب والقتل، هم الآن بين قتيل وبين أسير. سبحان الله، تدور الدوائر، والظالم إنما يذوق من نفس الكأس الذي أذاقه للمظلوم، حتما ولابد، هكذا أمر ربنا تبارك وتعالى وقضى. الجزاء دائما من جنس العمل. انتوا عذبتوا المؤمنين، هيكون عذابكوا على أيدي هؤلاء الذين كنتم تعذبونهم. سبحان ربي. الدرس الثالث، الولاء والبراء، الولاء والبراء. اللي كانت صورته واضحة جدا 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 في بدر، ولا أحب الله ورسوله والمؤمنين، والبراء بغض كل من عاد الله ورسوله والمؤمنين، ولا نصرة للدين. ده الولاء وده البراء. ولو تدبرنا في شأن بدر نجد عاجب العجاب. أبو حذيفة لسه بنقول دلوقتي كان في جيش المؤمنين، وأبوه فين؟ في جيش الكافرين. مش كده وبس، الصديق رضي الله عنه في جيش المؤمنين، وعبد الرحمن ابنه في جيش الكافرين. مصعب بن عمير، مصعب بن عمير في جيش المؤمنين، وأخوه أبو عزيز بن عمير في صف المشركين. أبو عبيدة بن الجراح في جيش المؤمنين، وأبوه في جيش الكافرين. كانت فيه مدهنة؟ لا، بل ينقل لنا التاريخ أن الصحابة رضوان الله عليهم كان هذا الأصل مؤصل عندهم. أبو عبيدة يظهر أمامه أبوه في المعركة فيتنحى عنه، يظهر أمامه يتنحى، يظهر أمامه يتنحى، يظهر أمامه فقتله أبو عبيدة. وينزل قول الله عز وجل: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. آية تنزل في شأن أبو عبيدة رضي الله عنه أمين هذه الأمة. تظنش المسألة سهلة أن رجل مسلم يظهر أمامه أبوه الكافر ويرفع سيفه ويقتله، ولكن مسألة مسألة إيمان، مسألة مسألة إيمان وكفر، مسألة مش مسألة أبوة وبنوة. ويثني الله سبحانه وتعالى على هذا الفعل. مصعب بن عمير أخذ أخوه أبو عزيز بن عمير أسيرا، فمصعب يشوف أخوه بيتاخذ أسير، يقول للمسلم الذي أخذ بأبي عزيز بن عمير: أشدد يدك علي، امسك في جامد. ليه؟ إن أمه ستعطي فيه فداء كبيرا. أم ست معها أموال كثيرة وهتفدي بأموال كثيرة. فيقول له: أهذه وصيتك بي؟ آه وصيته بي. مسألة إيمان وكفر. لأجل ذلك كان الشعار المرفوع يوم بدر إيه؟ أحد أحد، أحد أحد. هذه الرابطة التي تربطنا، وعلى هذه الرابطة نعادي كل من خالف، كل من خالف هذه الرابطة. دروس وعبر من غزوة بدر. الإنسان يعرف حدود عقله، يشغل عقله في إيه ويعمل عقله في إيه، ويستسلم ويبطل هذا العقل في إيه. حباب بن المنذر لما قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أهذا المنزل أنزلكه الله سبحانه وتعالى فلا نتقدم ولا نتأخر؟ إذن هو بيؤصل أننا إذا جالي نص لا أتقدم ولا أتأخر، أستسلم. أما فيما لم يأتي فيه نص أتكلم إذا كنت أهل للكلام. أم هو الحرب والمكيدة؟ يبقى جالك نص عن رسول الله ما تقوليش أشغل عقلي، لا، استسلم الأول وبعد كده أشغل عقلك، بس استسلم. إنما مسألة إن أنا أعمل عقلي في النص علشان أرد النص، ده مش موجود. ونرى إن النبي صلى الله عليه وسلم اتبع كلام الحباب بن المنذر ولا ترك كلامه؟ ده الرسول، ده القائد. ومع ذلك يرجع النبي صلى الله عليه وسلم عن قوله لقول الحباب بن المنذر. ده علشان يدلنا التواضع، إن إذا جاء الخير من أي إنسان أقبله حتى وإن كان أصغر مني. مش النهاردة الزوجة تدل زوجها على خير يرفض. ليه؟ أنت اللي تقولي لي على الخير. إيه المشكلة؟ هو أنت أحسن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي نزل على قول رجل من أمته، أهو قول الحباب بن المنذر. إيه المشكلة يعني؟ واخد بالك؟ زميلك دلك على خير تتكبر وتعاند؟ ليه؟ واحد في المسجد قالك على خير تتكبر وتعاند؟ لا انزل على قوله طالما ان الحق معه. ده اللي النبي علمه لنا بفعل الحباب بن المنذر. علشان كده كان اهل العلم يقولون ويقسموا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان في حاجة لهذا الموضع، ولكن اراد ان يعلم امته النزول على كلام الناس اذا كان فيه الخير. النبي سواء نزل هنا او نزل هنا خلاص، ده ربنا سبحانه وتعالى حاله انت هتنتصر. وربنا وعده في البداية بإحدى أمرين، إما العير وإما النصر على الكفار، ومع ذلك العير فلتت. يبقى النبي لسه له إيه؟ يبقى متيقن هو ينتصر. فمسألة بقى أنه هو ينزل هنا أو ينزل هنا دي مش فارقة، بس بيقولوا النبي صلى الله عليه وسلم صنع هذا من باب إيه؟ من باب أن يعلم الأمة أن تتمسك بالحق، وإن كان هذا الحق قد جاء ممن دونها. بعد ذلك حرب الإسلام حرب كرامة، حرب الإسلام حرب شرف. دي حرب الإسلام. أقوى دليل على ذلك أن مشركي مكة لما قتلوا الجثث ملقاة أمام المؤمنين ما مثل أحد بجثة، ما ترك النبي ولا الصحابة هذه الأجساد حتى تتعفن، بل أمر النبي بدفنها تكريما للإنسان أيا كان جنسه وأيا كان دينه. ادفنوهم، ارموهم في القليب ويدفنوا. روى الدارقطني حديث يعلى بن مرة يقول سافرت مع رسول الله غير مرة فما رأيته يمر بجيفة إنسان فيجاوزها حتى يأمر بدفنها لا يسأل أمسلم هو أم كافر، إكراما لهذا الإنسان. شوفوا النهاردة أعداءنا إزاي بيتفننوا، إزاي بيتفننوا في قتل المسلمين. يعني في العراق بيضربوهم باليورانيوم المشع. اليورانيوم المشع ده لما بيتضرب على المؤمنين او على اي انسان مثلا، هو بيجي انت الثياب بتاعتك زي ما هي، السلاح ده بيخش او الغازات دي او الاشياء دي بتخش على جسمك تذيب اللحم ولا يبقى الا العظم والثياب زي ما هي. تيجي تبص تلاقي جثة متآكلة. شوفهم النهاردة مثلا عشان نعرف قد ايه الفرق بين حربنا وحربهم، عشان هم بيقولوا ان تدينكم انتشر بالسيف. شوف النهاردة امريكا لما فكرت تحارب اليابان ضربت عليها ايه؟ قنبلة ذرية لابادت عشرات الالاف من اهل اليابان في هيروشيما وناجازاكي، والملايين تأثروا من جراء هذه القنابل. شوفهم النهاردة وهم والعياذ بالله القنبلة العنقودية اللي هم النهاردة بيضربوها على رؤوس إخواننا في العراق، قنبلة العنقودية دي ده مصيبة لوحدها. ويمكن بعضكم شاف في قناة الجزيرة التقرير اللي كان معمول منذ فترة على مسألة الأماكن اللي ضرب فيها المسلمين بالقنابل العنقودية. بصوا على العراق اللي ضربت بالكيماوي في كثير من المواطن هناك، والفلوجة مش بعيد عننا، المذابح اللي حصلت في الفلوجة مش بعيد عننا. النهاردة شوفوا التمثيل بأجساد المؤمنين هناك في العراق، وقارنوا بين هذا الحال وبين حال المؤمنين الآن يقول لك 20 جثة ملقاة في الطرقات مجهولة الهوية عليها أثر تعذيب، خبر كل يوم تسمعه. 20 جثة رموهم كده في أماكن حتى ما دفنهمش عليها أثار تعذيب، سواء كان بقى فق عيون أو تقطيع أيدي أو تعطيق أرجل أو بقر بطون. قالوا بالفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع مشركي مكة. خد بالك ده مشركي مكة دول لهم طرق قديم قبل الكفر، لأن عندهم حق كبير قبل الكفر. ده دي ناس اللي كانت بتعذبنا زمان، ديننا مش كده. المسألة التي تلي ذلك وهي متعلقة بمسألة الوفاء بالعهد والوفاء بالكلمة. دايما يقولوا الراجل مش بس بكلمته، بيقولوا كده. واحنا نقول احنا معاكم في الحته دي، احنا معاكم في دي، لازم الرجل يحافظ على كلمته ويحافظ على عهده ويحافظ على الوعد الذي وعد به، كما حدث مع حذيفة وأبيه رضي الله عنهما. قال حذيفة: ما منعنا أن نشهد بدرا إلا أنا وأبي أقبلنا نريد رسول الله، فأخذنا كفار قريش فقالوا: إنكم تريدون محمدا؟ فقلنا: ما نريده، إنما نريد المدينة. فأخذوا علينا العهود والمواثيق ألا نقاتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما جاوزناهم أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا له ما قالوا وما قلنا لهم فيما ترى. فما ترى يا رسول الله؟ قال: نستعين بالله عليهم ونفي بعهدهم. احنا نفي لهم العهد. يا رسول الله مشركين، يا رسول الله دول ناس مشركين، لا لازم نفي بعهم بالعهد، رغم ان في حاله الحرب، حرب خدعه فيش هنا كلمه، لا لا لا، عشان يعلمنا مساله الوفاء بالعهد. فانطلقنا الى المدينه، فذاك الذي منعنا ان نشهد بدرا. هذه صوره مشرفه في حرص النبي صلى الله عليه وسلم لحفظ العهود، وتربيه الصحابه رضوان الله عليهم على تطبيق مكارم الاخلاق الرفيعه، وان كان في ذلك اجحاف بالمسلمين ومفوت لهم لعظيم خير من الممكن ان يصابوا به. نقطة التالي ذلك: حكم الاستعانة بالمشرك. احنا قلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم هو في طريق لبدر، النبي صلى الله عليه وسلم هو في طريق لبدر، جاءه رجل مشرك يريد الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على الشرك، فرده رسول الله وقال: ارجع فلن استعين بمشرك. الحديث ده اصل مهم في أن القاعدة تقول: عدم الاستعانة بغير المسلمين في الأمور العامة. لا يجوز بحال من الأحوال أن نستعين بالمشركين في الأمور العامة للخاصة بالمؤمنين، ولكن هذه القاعدة لها استثناءات. ممكن نستعين بالمشركين في بعض الأمور ولكن بشروط. من هذه الشروط: أولا تحقق المصلحة أو رجحانين بهذه الاستعانة، زي ما النبي في الهجرة استعان بمن؟ استعان بالرجل اللي هو من بني الديل، اللي هو الدليل اللي كان هيوصل للنبي صلى الله عليه وسلم المدينة. الشرط الثاني أن يكون تابعا مش مذبوح، أن يكون تابع لينا، إحنا اللي نأمره يمين وشمال، مش هو اللي يأمرنا. ومقودا لا قائدا. الأمر الثالث: ألا تكون في هذه الاستعانة مثار شبهة لأفراد المسلمين، وأن تكون بالفعل هناك حاجة حقيقية لهذه الاستعانة، وبمن يستعان به، وبمن يستعان به. الأمر الذي يلي ذلك، أو الفائدة التي تلي ذلك: قوة الإيمان الذي كان في نفوس الصحابة رضوان الله عليهم، الذي كان يدفعهم دائما إلى قول واحد في وقت حرج. معظمنا ممكن بيأتي علينا أوقات واحد يسألك سؤال تتهز، هو صح ولا غلط؟ يمين ولا شمال؟ أحمل ولا ما أحملش؟ ده ممكن يكون عندك في عبادتك، أنت نايم على السرير عمال تقلب يمين وشمال، طب يا عم قوم صلي لك ركعتين لله، طب أقوم ولا ما أقومش؟ قمت الصبح يوم الخميس أو يوم الاثنين ريقك ناشف، أصوم ولا أفطر؟ أعمل إيه؟ تظل انت بقى ايه متارجح كده، اعمل ولا ما اعملش، اعمل ولا ما اعملش. ده ان دل فانما يدل ان الايمان عندك فيه خلل. صاحب القلب السليم السديد، صاحب الايمان العالي، ما عندوش التردد ده، اي باب الخير يتفتح يجري عليه. ليه؟ عنده قوه راي، ياخد الراي السليم في الوقت السديد. اشيروا علي ايها الناس، يقوم المقداد: يا رسول الله، والله لا نقول لك كما قال بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت ربك فقتله إنها هنا قاعدون، ولكن اذهب أنت ربك فقتله إن عن يمينك وعن شمالك ومن أمامك ومن خلفك مقاتلون. انتهت. أشيروا علي أيها الناس، يا رسول الله، سعد بن معاذ: يا رسول الله، إيانا تريد، إيانا تريد، سر على بركة الله. فوالله لو سرت بنا إلى برك الغماد لتبعناك، والله لو سرت بنا إلى برك الغماد لتبعناك، ولو خط بنا البحر، ولو خط بنا البحر لخضناه معك، بل مسألة منتهية، ولو خط بنا البحر لخضناه معك. داء دل فإنما يدل على قوة الإيمان، قوة الإيمان اللي بتخلي الإنسان من البداية ياخد القرار، وبعد ما ياخد القرار ينطلق. الانطلاقة دي اللي احنا فقدينها، ان انت مش قادر تنطلق. عمير بن الحمام النبي صلى الله عليه وسلم يقول له قوموا الى جنة عرضها السماوات والارض. جنة خلاص، تمر الا ناكله، يرمي التمر ويطلع يجاهد ويطلع يقاتل. يبقى دي قوة الايمان اللي بتدفع لسهولة اتخاذ القرار. مفيش تردد، مفيش تردد ابدا عند الانسان. عرف الحق يلزم، عرف الحق يقاتل عليه حتى وان كان فيه ارهاق للنفوس. المسألة التي تلي ذلك تأصيل مبدأ المشورة بين المسلمين. وقديما قالوا ما خاب من استشار. المبدأ ده اللي ربنا أمرنا به في القرآن، وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم به، فقال تعالى وشاورهم في الأمر وأمرهم شورى بينهم. والنبي صلى الله عليه وسلم أصل هذا المبدأ، أصل هذا المبدأ بداية من الاستشارة في الخروج وعدم الخروج، قتال وعدم القتال، الاستشارة في الأسرة. الاستشارة دي اللي صنعها النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين أصحابه، خد بالكم عشان الاستشارة دي اللي النبي علمنا لا بأس أبدا أحبابي إن الرجل يقعد مع زوجته يستشيروا مع بعض، يعملوا إيه في كذا وكذا وكذا، إيه المشكلة؟ لا يقولك إزاي أنا استشيرها ويعمل سلسين، غلط. لا استشير، إيه المشكلة؟ النبي وهو من هو استشار، استشار الصحابة رضوان الله عليهم، هو القائد وهم المتبوعون، وهم متبوعون، ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يستشير. الاستشارة، الولد يستشير أباه وأمه، يستشير أقرب الناس إليه لما يكونوا حريصين على الخير له. إن شاء الله نرفع الأذان، صلى الله عليه محمد وآله وصحبه وسلم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعض أسئلة النهاردة كتير، نجاوب كده على بعضها الآن إن شاء الله، يعني نكمل باقي بعد الصلاة. هل مس المرأة بدون حائل ناقض الوضوء؟ مس المرأة ليس في كل الأحوال ناقض الوضوء، إلا ما يكون ناقض الوضوء إذا كان بشهوة. فإذا مس الرجل زوجته مثلا بشهوة فهذا ناقض الوضوء، أما مجرد المس بدون شهوة فليس بناقض. استدل أهل العلم على ذلك بحديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا مضجعة في قبلته، فكان إذا سجد غمزني، وهذا فيه لمس. وثبت عنها أيضا قالت افتقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، فقمت ألتمسه فوقعت يدي على قدميه وهو يصلي، وأتم النبي الصلاة ولم يخرج منها. وثبت عند أبي داود من حديث عائشة أيضا قالت قبل النبي صلى الله عليه وسلم إحدى نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. هذا كله محمول إذا كان المس بغير شهوة، أما إذا كان المس بشهوة فهذا طبعا ناقض للوضوء قولا واحدا. أما بالنسبة للمصافحة فهي كما تقول إن رجل كبير يعني من يشار إليه بالبنان في إحدى المحافل الكبيرة أراد توزيع الهدية على امرأة منتقبة فأبت السلام عليه، فقامت الدنيا ولم تقعد. فمع من الحق؟ الحق مع المرأة، الحق مع المرأة. قالت كمان هو كمان في بعض الناس قالوا دي خاصة بالنبي، ممنوع السلام الرجال على النساء، دي خاصة بالنبي كلام ده. نقول في البداية مصافحة الرجل للمرأة أجنبية لا تجوز، مصافحة الرجل للمرأة أجنبية لا تجوز. ويستدل أهل العلم على ذلك بأحاديث كثيرة، منها حديث عائشة ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط، وقال صلى الله عليه وسلم إني لا أصافح النساء. ولما مدت النساء يد أيديهن لرسول الله في بيعة العقبة، في بيعة العقبة قال النبي صلى الله عليه وسلم إنني لا أصافح النساء. إذا قالوا إن الأحاديث دي خاصة بالنبي نقول لهم فرسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي قال لنا لأن يطعن أحدكم في رأسه بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. إنسان يجيب إبرة حديد ضخمة كده كبيرة كده زي بتاعت منجدين ويضرب بها في رأسه، ده أفضل له من إنه يمس امرأة لا تحل له إلا تحل له إلا بالزواج. فإحنا يا ترى هنعمل إيه مع هذا الحديث؟ يا ترى هنعمل إيه مع هذا الحديث؟ طب وإذا كانت نيته سليمة، حتى وإن كانت نيته سليمة أحبابي لو كانت المسألة متعلقة بالنية، هو مين أطهر الناس نية؟ كنسل. هو أنت أطهر ولا نية النبي؟ نيتك أنت أطهر ولا نية النبي؟ ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما سلم. النقطة الأخيرة إن في إجماع يا جماعة، يا جماعة في إجماع على كده، في إجماع على تحريم مصافحة الرجل المرأة أجنبية، الأئمة الأربعة على تحريم المصافحة، الأئمة الأربعة. بس طبعا إحنا النهاردة في زمان طبعا كل إنسان يتكلم طبعا بما يهواه، بما يهواه. طبعا هذا طبعا التربية الفرنسية زي ما انتم عارفين، الدكتور تربية فرنسية، فطبعا لا بأس ان هي تسلم عليه وتبصه كمان. اسأل الله عز وجل ان يهديه. قرآن شغال في المذياع، هل يجوز عدم سماعه او قفله وهو شغال لاي ظروف؟ لا 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 بأس ابدا بسماع القرآن وان كان الانسان مشغول في عمل ما. رسالة اللي هي بتاعت رسالة الى كل مسلم، الرجل اللي رسم الكاريكاتير والرسوم المسيئة على حبيبنا مصطفى صلى الله عليه وسلم مات محروقا هو اهل بيته. طبعا هذا الكلام بيتقال من حوالي سنتين او حاجه، وهذا الكلام طبعا لم يصح، هذا الكلام لم يصح. ومساله ان ده حاجه جديده دي بقى، دي حاجه جديده. ارجوكم يا جماعه نشر هذا الخبر، لان في اخت مسلمه موحده مؤمنه من فلسطين رات رؤيا قالت انها رات اللي هينشر الخير الخبر ده ربنا هيفرحها بعد اربع ايام ويرى السعادة والفرحة في كل شيء من حوله. دي عاملة زي بتاعت مين؟ الشيخ أحمد. الراجل بقى اسمه الدكتور عبد الله مصطفى، شاهدت نبي رسول الله في منامي وأوصاني سلاما على الناس، فيجب على كل مسلم أن يقرأ هذه الرسالة أن يوزعها وينتظر أربعة أيام فسوف يفرح فرحا شديدا، وإن لم يوزعها فسوف يحزن حزنا شديدا على ماله وأهله لأنه لا يدفع رسوله. لا أحبابي، أحبابي إحنا عايزين نصرة النبي صلى الله عليه وسلم بالاتباع مش بالابتداع. طيب جئت إلى الصلاة الجماعة في العشاء في الركعة الثانية لهم، فهل أكبر تكبيرة القيام من التشهد الأوسط؟ آه تكبر أخي، يكبر. وهل أفترش أيضا معهم في التشهد الأخير؟ أفترش معهم إن شاء الله. حان وقت صلاة العصر الماء مقطوع مع العلم أنه سوف يجيء بعد قليل، فهل أتيمم؟ تيمم مصلي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قيل له يا رسول الله النبي خرج في السفر ولم يكن معه ماء، فقيل رسول الماء منك قريب، قال لعلي لا أبلغه. ومن أدرك أن الماء هي الآن؟ تيمم مصلي. حضرتك قلت أن الجزاء من جنس العمل، وأنا أبي مات مقتولا رغم أنه كان رجلا كثير الخير وطيب القلب والله على ما أقول شهيد، فأبي عمله كان صالحا وأنا ما شككت أبدا في الله ورسوله، كيف يكون الجزاء من جنس العمل؟ إن كان الأخ أو الأخت بتقصد القصة اللي احنا ذكرناها الآن، فهو كان على الكفر، فهو مات على الكفر. أما إذا كان بتقصد بالنسبة لوالدها يعني فهذا رفع للدرجات إن شاء الله. هل يجوز للمرأة أن تسافر وحدها للعمرة؟ لا لا يجوز، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة ثلاث أيام إلا مع ذي محرم. السلام عليكم وعليكم السلام وبركاته، أن يحبك الله أحبك الذي أحبك فيه. أسألك بالله أن تدعو لإخواني لأطرابي ولي بالتوفيق في الامتحانات وأن يحقق أمل والدي فيا، جزاكم الله خيرا. أسأل الله عز وجل أن يوفقك وأن يبارك لك في وقتك وأن يرزقك الحفظ والعمل وأن يوفقك في الامتحانات، تكون اللجان سهلة كده عشان الامتحانات تكون سهلة. اللهم أمين. متى تبدأ مسابقة القرآن الكريم؟ مسابقة القرآن الكريم بالفعل بدأت، بدأنا النهاردة، اللي عايز يبقى يسجل أسماءه يبقى يجي يسجل أسماءه. المسابقة طبعا عشان شروطها مستويين، المستوى الأول اللي عايز اللي هو حافظ 10 أجزاء حافظ 10 أجزاء هيسجل أنا حافظ هحفظ 10 أجزاء من جزء كذا لجزء كذا، أو مثلا أول 10 أجزاء آخر 10 أجزاء ال10 أجزاء اللي في النص، يسجل الاسم وعدد الأجزاء اللي يحفظها، وبعد كده إن شاء الله ده المستوى الأول 10 أجزاء، بعد كده المستوى الثاني اللي هو 5 أجزاء. ما يشترطش إن الأخ يكون بيحفظ في المسجد، حتى لو بيحفظ في مكان آخر وحافظ يجي إن شاء الله مفيش فيه أي مشكلة. المسابقة هدفها إن مش حافظ يحفظ واللي حافظ يراجع إن شاء الله تبارك وتعالى. أحكام خروج زكاة المال، وهل لها مواعيد معينة؟ وإذا كنت لم أخرجها من قبل ما هي الكفارة؟ طيب نأجل السؤال 3 4 أسئلة دولا، نأجل الأسئلة دي إن شاء الله اللي بعد الصلاة. رجاء لو أخبرتنا بمكان خطبة الجمعة في أي مسجد جزاك الله خيرا. طبعا كل الخطب هنا في المسجد إن شاء الله، الخطب كلها في المسجد هنا إن شاء الله، عدا خطبة كل شهرين بكون بره المنصورة، يعني في 7 خطب هنا وخطبة بره المنصورة. ونكون إن شاء الله باقي الأسئلة بعد صلاة العشاء إن شاء الله تبارك وتعالى. صلى الله نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا شيخ بالله عليك، أصبت بالسحر منذ 7 سنوات وإلى الآن أعاني منه، ماذا أصنع؟ بإذن الله تبارك وتعالى يوم الثلاثاء القادم، يوم الثلاثاء القادم هيكون درس الثلاث عن السحر، وهنطبق عملي إزاي أحل السحر بإذن الله تبارك وتعالى. الحمد لله أنا حصلت على قدر كبير جدا من أنواع السحر المختلفة، سواء السحر بقى معمول على السلاسل أو السحر المربع أو السحر المثلث وكيفية حل السحر، وهتكون الحاجات دي موجودة الحمد لله بفضل الله ربنا مكننا. عملنا لوحة كبيرة زي اللوحة اللي انتم شايفينها دي كده، احنا بفضل الله عملناها مصورين فيها كل أنواع السحر وكيفية حل كل نوع من هذه الأنواع. وإن شاء الله الدرس القادم هنرفع، احنا عاملين بفضل الله كميات كبيرة جدا من اللوحة دي بإذن الله علشان برضو توزع في المساجد بحيث نقضي على ظاهرة السحر المنتشرة جدا بين الناس. فبإذن الله بالنسبة طبعا لصور الأعمال والكلام ده هتكون موجودة معانا تحت، هوريها للرجال الصور دي هتشوفها النساء فوق من خلال اللوحة اللي هتكون معروضة فوق عند النساء. هعرض كل أنواع السحر سواء كان سحر الربط أو سحر الحب أو سحر الجنون، والعياذ بالله إنسان يتجنن يبقى ماشي متهول مش عارف هو بيعمل إيه، وإزاي نحل كل هذه الأنواع بإذن الله تبارك وتعالى، وإزاي نحصن نفسنا ضد السحر. فبإذن الله بالنسبة للأختين الكريمة دي تنتظر بس اليوم الثلاث علشان نبدأ نحل كل هذه الأمور. وبإذن الله أنا هيكون معايا الأعمال نفسها، يعني كل عمل معمول فيه إيه والكلام دون هيبقى موجود بإذن الله تبارك وتعالى، بحيث كلنا نكون عندنا خبرة ومعرفة بكل هذه الأمور إن شاء الله تبارك وتعالى. ولكن الأخت الحد يوم الثلاث بإذن الله تحاول إن هي تكثر من الرقية الشرعية ومن أذكار الصبح والمساء لحد بإذن الله بلاقي منها. هل هناك مكان للنساء في خطبة الجمعة؟ إذا كان في الدرس بنعاني، يعني إحنا في الدرس بنعاني من مسألة الازدحام وكده، فهو للأسف إلى الآن مفيش مكان، فإنما إن شاء الله نحاول نفكر نوجد للنساء مكان، لأن للأسف الجمعة هنا تبقى أعداد كبيرة جدا جدا، لدرجة إحنا بنبقى قافلين شارع النخلة، والنهاردة لسه بنتكلم مع الناس لسه موسعين ومغطيين شارع النخلة من فترة من 2 أسبوعين 3، وبنفكر النهاردة إن إحنا نسد جزء تاني من شارع النخلة على اساس يبقى احنا في نقاوم هذه الاعداد اللي بتيجي يعني. انما باذن الله تبارك وتعالى نفكر لهذا المكان. كيف انا وكيل صديق في جيش المسلمين وابن عبد الرحمن في جيش الكافرين؟ من الذي كان يرسل لهم الطعام؟ ابن عبد الله مش عبد الرحمن. عبد الله مش عبد الرحمن. سأحلفك بالله ان تدعو لي ولاهلي بالهدايه والثبات عليها حتى الموت. اسال الله عز وجل ان يثبتك على الحق انت واهلك الى ان تلقى الله سبحانه وتعالى. أنا شاب على خلق أفعل ذنب كل حين، ادعو لي بالهداية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهديك وأن يحفظك من هذا الذنب، بس أنا عايزك تشوف إيه هو الذنب دون اللي أنت بتقع فيه، وحاول اللي أنت تعرف الأسباب وبعد ذلك عالج هذه الأسباب. أما بالنسبة لمسألة الزكاة، الزكاة ليس لها موعد محدد معين زي ما بعض الناس بتعمل الزكاة في رمضان، لا لا لا، الزكاة ملهاش حد أو وقت محدد، إنما وقت الزكاة بتجب عليك إذا حال على المال سنة، حاول اللي هو السنة يعني، والسنة دي تكون هجرية. أنا راجل معايا مثلا 1000 جنيه، أو معايا مثلا اللي هو مثلا لو قلنا إن النصاب ما يساوي 85 جرام ذهب، هنقول مثلا على فرض النصاب 8000 جنيه ونص مثلا. لو أنا معايا النهاردة 7000 جنيه ما عليهمش زكاة، ده كان في شهر 7، في شهر 8 بقوا 8000 ونص، وجبت عليا الزكاة في الوقت اللي بيتم فيه النصاب بعديه بسنة، بس سنة هجرية مش سنة ميلادية. يعني في شهر مثلا الفلوس تمت النصاب في شهر رجب، يبقى انا اطلعها في شهر رجب في السنة التي تليها. ده بالنسبة لمسألة الموعد. اما احكام الخروج فنقول لابد اللي فيه شروط تتوفر. اول حاجة ان المال يبلغ النصاب، المال يكون بلغ النصاب اللي هو ما يعادل 85 جرام ذهب من عيار 24. يعني مثلا اشوف عيار 24 النهارده مثلا، هنقول على فرض 100 جنيه، عارف هو بقى ب 160 او حاجه، هقول مثلا فرض اللي هو ب 100 جنيه، يبقى 85 جرام ب 8 يبقى 8500 جنيه، يبقى ده النصاب. هشوف النهارده سعر الدهب مثلا ب 150 جنيه، يبقى تقريبا على 13 14000 جنيه ده النصاب. اللي معاه اقل من كده ليس فيه زكاه، معاه اكثر من كده تبدا الزكاه. يبقى لابد ان يبلغ النصاب، ان يحول عليه الحول، وان انا اكون مالك لهذا المال، المال ده يكون في ايديا. انما لو مال انا متوقع ان هو يجي لي، يا اما يجي يا اما يجيش، ده ليس فيه زكاة. واذا كنت لم اخرجها من قبل، ما هي الكفارة؟ الكفارة عليك ان تكثري جدا من الصدقات، كما قال بذلك اهل العلم. ما حكم من يسبق الامام او يساوي في الصلاة؟ حكم من يسبق الامام او يساوي. اما سبق الامام، سبق الإمام حرام بإجماع العلماء، ومساواته مكروهة. وذهب فريق من أهل العلم إلى أن سبق الإمام مبطل للصلاة، مبطل لصلاة المأموم، فلا يجوز بحال من الأحوال أن الإنسان يسبق الإمام. ونسأل، هو يسبق الإمام ليه؟ هو يظن هو يخلص قبله يعني؟ تابع الإمام، تابع الإمام. وواحد ممكن يقول أنت بتقول الله أكبر وأنت فوق، على ما تنزل نقول سبحان الله. المشكلة مش في الإمام، يعني بعض الناس مؤولين لايه، انت بتقول الله اكبر وانت فوق وانت نازل السجود مثلا، وبعد كده عم تنزل يكون احنا سبقناك. نقول المشكله مش في الامام، المشكله فيك. قال انس: كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يسجدون حتى يروا رسول الله قد مكن جبهته من الارض. يفضلوا واقفين، النبي قال الله اكبر، كان يصلي يكبر ثم يسجد، كانوا يظلوا واقفين حتى يشوفوا النبي مكن جبهته من الارض ومسجدين. وده الاصل، ان مسألة مسابقة الإمام ده شيء طبعا محرم. السؤال الثاني: هل يجوز حمل الصبي إذا اشتد بكاؤه أثناء الصلاة؟ لا بأس لذلك، لا بأس لذلك أبدا أن الأم تحمل ابنها وهو يبكي في الصلاة، وده ثابت من فعل حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. فلقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم حمل من؟ حمل أمامة بنت زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم، حمل حفيدته وهو يصلي، فكان يحملها وهو قائم وهو راكع، فإذا سجد وضعها، ثم إذا قام حملها صلى الله عليه وسلم. السؤال الذي يلي ذلك: وما حكم العمل في الصلاة في غير مصلحة الصلاة، كأن يقع من أحد منا شيء فيحمله ويضعه في جيبه أو ما شابه ذلك؟ أهل العلم يقولون إن كان العمل من أجل صح الصلاة فلا بأس في ذلك، والأدلة على ذلك متوترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الحديث الذي ذكرناه الآن، حمل أمامة، هو ده مش عمل؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بقتل الأسودين في الصلاة، الحية والعقرب، ممكن عقرب يطلع قدامك ويصلي اقتله وأنت بتصلي؟ وطبعا ده عشان هم كانوا بيلبسوا النعال في الصلاة لما كانت الأرض رملية. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر المرأة إذا انتبه شيء في الصلاة أن إيه؟ أن تصفق، وده مش عمل؟ يبقى العمل من أجل الصلاة جائز. أما العمل من غير حال الصلاة، يعني واحد مثلا كان بيتوضى، واحد كان بيتوضى وقلع الساعة، فقام يطلع الساعة وقام لابسها، وبعد كده قام مزرر كم القميص كده، وبعد كده قاعد يعدل في القميص كده عشان مش داخل كويس، والحزام كان مفتوح اما دخل الحزام فوق ام لا 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 لا. ده اهل العلم قالوا اذا زاد هذا العمل قد يبطل الصلاه. وبعض اهل العلم حددها بثلاث حركات، طبعا التحديد ليس عليه دليل، ولكن كثره هذا العمل تؤدي الى ابطال الصلاه. هل يجوز للمراه العمره مع اي مسجد بشروطه بدون محرم؟ احنا قلنا ما ينفعش المرأة تسافر الا مع ذي محرم، واذا ما كانش في محرم سقط عنها اصلا، اذا كان حج سقط عنها الحج. جزاك الله خير، ورجاء قراءتها بصمت تام. حاضر. طيب أما هذه الأخت فهي تتقي الله سبحانه وتعالى وتكون دائما مع هذا الشخص يعني اللي هو عقد عليها، تدعوه إلى الخير، تدعوه إلى الخير، تكون حريصة على هدايته وتتعاون معه على الخير، يحفظ القرآن سوا، يتعاون مع بعض، يقرأ القرآن، يقرأ مثلا كتاب ويسألوا بعض فيه، يسمعوا شريط ويسألوا بعض فيه، يتعاونوا فيما بينهم على الطاعة، يتعاونوا فيما بينهم على الطاعة، واللي هي كانت بتصنعها قبل ذلك طالما أنها ثابت منه فإن الله سبحانه وتعالى يتوب عليها، فإن الله سبحانه وتعالى يتوب عليها، وطالما أنها تابت إلى الله سبحانه وتعالى توبة نصوح فلا تنشغل بما سيحدث بعد ذلك. يا ترى هو هيدوقني نفس الكأس اللي أنا دقت منه ولا لا؟ دوقته له ولا لا؟ يا ترى هيعمل زي ما أنا كنت بعمل معاه ولا لا؟ لا لا، انسي كل ده، حط ده ورا ظهرك واستعيني بالله سبحانه وتعالى، فإن أحسن فهذا خير ساقه الله إليك، وإن أساء فاستعيني بالله سبحانه وتعالى على إصلاحه وعلى إرشاده إلى الخير وما فيه الصلاح. اكتفي إن شاء الله بهذا القدر، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.
ازيك يا ابو زي الحال؟
ازيك يا ابو